الأمر الأول، وليس هو يمثل غرفة الحق، ولكن كان يمثل الشيعة الحاضرين في هذه الغرفة ويتكلم بلسانكم. الأمر الثاني بالنسبة للإرادة، دكتور عصام هو الذي كان يقول الإرادة في آية التطهير غير الإرادة في سائر القرآن، ولم يقل التطهير هنا غير التطهير في غير، وإنما قال الإرادة هنا، ويقول أنت فهمت، أنت ما تحسن تعبر عن نفسك، ليس أنا فهمت. ثم ثانيا نقول له يا دكتور عصام اقرأ علينا قول ابن تيمية إنه قال ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت قلت قال ابن تيمية ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ. ترك شيخ الإسلام يقول ترك الأئمة الأربعة الإمام عليا، نريد هذه إن شئت.
اللهم هؤلاء بعد أن فأهل بهم نسبة الخلاف هو اتباع للباري الإمام عن السنة. الإمام ابن تيمية يقول بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة الإمام عليا.
سمعتم كلامه؟ واضح كلامه؟ عفوا إذا كان واضحا ضعوا لي واحدة. بالحرف الواحد شيخ سانسين بالحرف الواحد يقول نعم. أنا أريد هذه اللي بالحرف الواحد تعزوها لنا دكتور عصام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا يوجد أحد من الاثنى عشرية لا يميز بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، ولا يوجد أحد يقول من الاثنى عشر بأن الإرادة في آية التطهير هي إرادة تشريعية. فأنا ما أدري عندما تقول أنا تفرق بهذا الأمر. حتى الإمام ابن تيمية ناقش الاثنى عشرية في كتبه ورد عليهم عندما قالوا بأن الإرادة تكوينية في آية التطهير، وحاول أن يثبت أنها إرادة تشريعية. فلذلك أصلاً أنت لما تقول لم يقل أحد بأن الإرادة تكوينية من الاثنى عشرية، هذه الحقيقة فقط وليس صحيح، وهذه دائماً في آرائك تتسرع. وأما مسألة ما قاله ابن تيمية، قال ابن تيمية أنا أكرر لك الإمام، فليس في الأئمة الأربعة ولاهم من أئمة الفقهاء ولا غيرهم. شوف أنا حتى نسيت هذه، وقتهم غير الأرض من رأس من جاء إلى ما
يبقي. طيب دكتور عصام، إذا في الحرف الواحد هذه ليست كذلك. إذا لم يقل شيخ سانسين بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب، هذه من كيسك دكتور عصام كما كانت من كيسك الجزء الثاني صفحة 220، أليس كذلك؟ أجب دكتور عصام.
بل قال هذا، قال فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى الإمام العدالي في فقهه. ماذا تريد أفعل من هذا العبارة؟ ووضح أنا ذكرت لك العبارة كاملة، ليس هو القصد. قال الإمام محمد بن زهرة، قال الإمام ابن القيم الجوزية، مسألة ترك أهل السنة لأهل البيت هذه مسألة بديهية يعني. الإمام ابن الإمام محمد أبو زهرة بدأ يحلل لماذا تركوا أهل البيت. قال تأثير بني أمية، بني أمية عدلوا بيننا وبين أهل البيت. ولكن يا ترى يا شيخ عثمان، إذا أنتم تركتم أهل البيت أن الحسنين تركتم الإمام علي، أن الحسن والحسين سيتركوا الإمام علي؟ يا ترى أن الإمام الباقر سيترك الإمام علي؟ يا ترى أن الإمام جعفر الصادق سيترك الإمام علي؟ إذا قال ابن تيمية فقهاء أهل السنة يعني، إذا أبو حنيفة كما يقول أن الإمام ابن تيمية ترك الإمام علي، هل الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زيد العابدين ابن الحسين سيترك؟ والله يا أخي أن الإنسان قد يتركه الناس جميعا بسبب أنه مظلوم، ولكن من المستحيل أن يتركه أبنائه. ومن هنا الحمد لله إذا كنت تركت أهل البيت أن هنالك أناس حرصوا على فقه البيت، دونوا خطب الإمام علي، دونوا رواية الإمام علي، وأنتم ليس عليكم إلا أن تمارسوا التشكيك. نحن نشك في كل روايات أهل البيت الموجودة في كتب الدين الحنبلية. يا أخواني تشككون فتقولون لا يوجد لأهل البيت وتركتم أهل البيت، ثم عندما جئنا لكم بمذهب أهل البيت شككتم فيه. من قبل أن تدرسوا طرق الأثاري ومن دون علم الرجال عندنا ومن دون أن تبحث والله فيما تصنعون. جزاكم الله خير.
طيب حتى لا يطول الكلام، فقط المهم أن الناس عرفوا أن لفظ ترك الأئمة الأربعة الإمام عليا هذه كذبة جديدة نضيفها إلى سجلك السابق، لأنك قلت قالوا بالحرف الواحد أو قال بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه، فهذا كذب وزور كالعادة، كما لو وضعت صفحة من رأسك الجزء الثاني صفحة 220 والآن ظهر أنه في الجزء السابع صفحة 527. ثم كذلك أنا سأقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعلموا مدى أمانة الدكتور عصام في النقل. الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية يرد على الرافضي ابن المطهر الحلي، وذلك لما زعم هذا الرافضي أن علي رضي الله عنه هو مصدر جميع العلوم، فقال هذا الرافضي قال إن الناس منه أي من علي رضي الله عنه استفادوا العلوم، وأما النحو فهو واضعه. قال لأبي الأسود الدؤلي الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف، وعلمه وجوه الإعراب. قال وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه. هذا كلام من؟ هذا كلام أخيك الرافضي ابن المطهر الحلي. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ يكذب هذا القول في دعواه أن الفقهاء إنما استفادوا فقههم من علي بن أبي طالب، كما كذب أخوك التيجاني لما قال أبو حنيفة أخذ عن جعفر ومالك أخذ عن أبي حنيفة والشافعي أخذ عن مالك وأبو أحمد أخذ عن الشافعي، فيكون الأئمة الأربعة كلهم أخذوا فقههم من جعفر. هذه دعاوى باطلة تدعونها أن العلم كله عند علي رضي الله عنه وأبنائه، وهذا من كذبكم الذي لا ينتهي. رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الكذب والزور من ابن المطهر الحلي أخيك، فقال لما قال ابن المطهر وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه، قال شيخ الإسلام الجواب إن هذا كذب بين. لا تنسى دكتور عصام أن كل الذين ناقشتهم يكذبون، حتى الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال إن هذا كذب بين، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه، أما مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وابن عمر ونحوهم، وأما الشافعي فإنه تفقه على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي وابن جريج، أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس كعطاء وغيره، وابن عباس كان مجتهدا مستقلا، وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي، وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعية أخذ عن مالك، ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذاهب أهل الحديث واختار لنفسه، وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سلمة، وحماد أخذ عن إبراهيم، وإبراهيم عن علقمة، وعلقمة عن ابن مسعود، وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. وأما أحمد، وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث، أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ عن هشام بن بشير، وهشام من أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي، وأخذ عن عبد الرحمن بن المهدي ووكيع بن الجراح وأمثالهما. وجالس الشافعية وأخذ عن أبي يوسف واختار لنفسه قولا، وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو عبيد ونحوهم، والأوزاعي والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن الكوفيين. أين ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه؟ دكتور عصام كفاك كذبا. دكتور عصام، ألا تستطيع أن تصل إلى ما تريد دون أن تكذب؟ دكتور عصام، أنت قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد في الجزء الثاني صفحة 220. دكتور عصام، أكنت تقرأها أو تحفظها؟ ستقول أحفظها، ولكنك راهب في الحفظ، ولو كنت من أهل الحديث لجعلوا أمام اسمك ضعيف جدا سيء الحفظ. تفضل دكتور عصام.
الحمد لله. إذن اتفقنا على أن عبارتي سليمة، أنت قرأت فليس للأئمة الأربعة ولا غيرهم أئمة فقما يرجع إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن اتفقنا أنهم تركوا الإمام عليه، وهذا طبيعي. إذن بالله عليك ماذا تفسر قول النبي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي؟ ماذا تفسر قول النبي في صحيح مسلم شمس يبدع وأجيب، يعني سأغادر هذه الحياة وإني أتارك فيكم الثقلين؟ أي إنسان يريد أن يخرج من المدينة ويقول أنا سأغادر الحياة، هذا لا يريد أن يخرج من المدينة، يريد أن يموت ويريد أن يغادر ويمسك الأدعى، ثم يقول تركت فيكم الثقلين؟ هل بالله عليك ما هو جوابكم أمام الذات الإلهية عندما تقول أنكم تركتم الإمام علي؟ وينبغي أن أقول ومرن أنني سأذكر لماذا تقطع لي كما قرر الإمام تيمية وكما أنت اعترفت، أنا اعترفت بذلك. وإن كان سيغضب الكثير أن بني أمية بالنسبة لهم أصبحوا هم الهدف والغاية، حتى أصبحوا يدافعونهم عن الخليفة المظلوم يزيد معاوية، الخليفة المظلوم معاوية، الخليفة المظلوم سليمان بن عبد الملك، الخليفة المظلوم الوليد بن عبد الملك، الخليفة المظلوم مروان بن عبد الملك، وهكذا، لأنها هي التي فصلت بينكم الدولة الموية وبين الإمام علي. فدولة كانت تلعن الإمام علي من الطبيعي أن تفصل بينكم وبين أهل البيت. أنت إذا أتركت أنهم تركوا أهل البيت، ونقلت وقرأت كلام الإمام علي في ذلك، كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية في ذلك، فلماذا تركوا؟ يجب أن نبحث عن هذا، يجب أن نبحث، نقرأ التاريخ، نقرأ التاريخ لقراءة عيون المحكومين المظلومين، عيون الذين عاشوا في السجون، لا بعيون أهل القصور، لا بعيون بني أمية. لا ننظر إلى الذين رجموا الكعبة في تلك الأيام، في أيام يزيد أو في أيام الحجاج، فيزيد وزياد وابن زياد أصبحوا هم الذين فضلوا بيننا وبين أهل البيت، وهم الذين خرجونا عن قلب الأمة عن الثقل الثاني، وأصبحنا نترك أهل البيت ونتبجع تعلمونها صريحة، ونخجل أمام الذات الإلهية التي أوصتنا في اللحظات الأخيرة أن نتمسك بالقرآن وبأهل البيت. وهكذا حدث، إن التاريخ بدأ بفتنة بني أمية، فتنة معاوية، عندما حمل معاوية معاوية العدل وضرب القلب وأمر بسب الإمام علي، كما صرح بذلك الإمام مسلم رضوان الله عليه الذي كتب الحقيقة. نحن نقول الخلافة في قريش نعم، ولكن قلب قريش هم بنو هاشم، وقلب بنو هاشم هم أهل الكساء، وتصريب السهام كان إليهم واللعن كان فيهم. ومن هنا فقريش إجمالا قال فيه النبي ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وعلى محمد. وفي التخصيص قال عليه الصلاة والسلام أنه السلام بعد وجل اصطفى كفقات من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل اصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. جاءت الدولة الأموية وصفت بني هاشم، هؤلاء الذين هم قلب الأمة، قلب لأنهم أهل الكتاب لا لذاتهم. وقال بعثت على الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن يستجيبوا لي فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي. فمن هذا الحديث نعلم مكانة بني هاشم ونعلم مكانة أهل الكتاب، هؤلاء الذين كانوا قلب الأمة. لماذا فصلنا بني أمية عن قلب الأمة؟ من هنا لا نقول أن قلب الأمة هم بني هاشم. لذا لم يكن عجبا أن يرد في صحيح مسلم أن معاوية يضرب الصحن في قلب الإمام علي ويتساءل عن الحكم الجميل العظيم سعد بن أبي وقاص صلوات الله على رؤوسه الطائرة الذي امتنع أن يلعن الإمام علي، وكان من نصيبه أن مات مسموما كما يذكر التاريخ. لذا لم يكن عجبا أن يكون النبي لا يحب عليا منافق ولا يحافظ ويتقبل رقما فهو يتقبل الطلب. هذا خروجا من الفطرة، لأن تبدين هؤلاء المطهرين، هؤلاء أصحاب المباهلة، هؤلاء الذين نهى عنهم النبي، كان عن سنة أصيلة في طبيعة الوجود، سنة من سنن القرآن. يقول تعالى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفى الله مريم وطهرها كما اصطفى الله هؤلاء وطهرهم بعد الله عنهم الرزق. ولم يكن هذا بالشيء العجيب، ولكن الأعجب أن يجد القارئ الذي معنا أن يصل عن أهل البيت ثم يتمجح ويقول: نعم ترك الفقهاء أهل البيت. عجيب عجيب جدا أن نترك قلب الأمة، والله عجيب عجيب جدا جدا جدا. إن معاوية حارب قلب الأمة، حارب الإمام علي، لماذا انفصلتم عن قلب الأمة بالأمة؟ وبعد أن هيمن معاوية على الساحة أدخله الذين جاءوا من بعده في دائرة القداسة وأصبح قديسا لا يصح أن تقول في شيء. وهكذا ألغى التاريخ وأصبحنا لا نقرأ موقعة الحرة ولا ضرب الكعبة ولا كربلاء ولا مذبحة أهل البيت ولا ما حدث أهل البيت. لماذا؟ تلك أمة قد ختمها، والله إن كان في قرآن آخر، ولأن النبوة قد ختمت لقبحت هؤلاء، ولدينا كانت للأمة ماذا صنعهم؟ فقد الإمام زين العابدين كيف أصبح؟ قال: أصبحنا أهل بيت النبوة مثل بني إسرائيل عند آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستخلصنا. هكذا سفكت دماء أهل البيت من قبل يزيد وابن زياد في هذه العصور. فلماذا أصبحت هذه خير القرون؟ ولماذا كانت خير القرون؟ خير القرون لأن فيها قلب الأمة، فيها الكتاب، فيها الأئمة الاثنى عشر، فيها القلب، فيها قلب الأمة، فيها الأئمة الاثنى عشر الذين نص عنهم الحديث مسلم، والذين أشار إليهم سفر الرؤيا، وأبلغ كما في سفر كتب المسيحية أنهم حراس أورشليم الجديدة أي الكعبة. هذا ما ثبت، وإن الباحث يجد أن أئمة أهل البيت جميعا كانوا في القرون الثلاث الأولى، ومن هنا أصبحت هذه القرون الثلاثة خير القرون لأن فيها قلب الأمة. ولكن للأسف فصلت بين الدولة الأموية وبين قلب الأمة، وأصبحنا نتبجح بأننا تركنا أهل البيت. هذا يعني أن معنى حديث خير القرون لا يمكن أن ينطبق إلا على دائرة المركز، دائرة القلب في بني هاشم، دائرة أهل الكساء، دائرة الاثنى عشر، لا كل دائرة، لا كل من هب وجد. ولن يضر الدائرة أن الجماهير وأن جمهور أهل السنة قد انفضت من حولها وأنها تركتهم، فالجماهير مطالبة بأن تعرف منهم قلب الأمة، وإلا سوف تموت ميتة جاهلية. وكما حدث كما أخبر النبي بذلك: من لم يعرف مات ميتة جاهلية. ومن هنا وليس هذا غريب أن الله يجعل هؤلاء الاثنى عشر ويجعل أهل الكساء هم الصحف الثاني بعد القرآن، أي أن العلم يؤخذ منهم بعد أن يؤخذ من القرآن والسنة، وهم في عرض، ليسوا في عرض القرآن والسنة، هم في طول القرآن والسنة، أي أنهم يتبعون القرآن والسنة، وإلا لما كانوا مطهرين. هذا هو ما حدث في الزمن في القرآن الكريم، اقرأوا القرآن. يقول الله تعالى في شأن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هكذا النبوة والكتاب، العلم عندهم. فكذلك جعل الله في هؤلاء الكتاب والسنة وعندهم العلوم، وهم يفهمون القرآن أكثر من غيرهم ويفهمون السنة أكثر من غيرهم. وقال جل شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي ذرية أبناء إبراهيم قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وهكذا وهكذا. نجد أنه كان دائما يقول هذه المسألة ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واشتريناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده. ففي هذه الآيات ظهر الاصطفاء من الآباء والذريات والإخوان. فلماذا تنكرون أن الله اصطفى هؤلاء من دونهم؟ لماذا ننكر حكم الله؟ لماذا لا نتأمل من جديد إلى حديث التقلين؟ لماذا نظل نقرأ حديث التقلين من خلال الوضع الأمامي في الحديث؟ لم يكن عجيبا أن يكون العلم في أولاد علي وفي هؤلاء المسلمين الحسنين وفي الأئمة الاثنى عشر ما غيرهم. ولم يكن عجيب أن النبي يبين أسمعهم حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرف الدين ثم يقول أنا من أهل البيت. نعم النبي حصرهم بأسمائهم كما حد كما في صحيح مسلم أنا حتى الحديث عشر لا يزال الدين محفوظ بإثنى عشر. انظر لا يزال الدين محفوظ بعمل الإثنى عشر. ابحث عن هؤلاء الإثنى عشر وتجد ليسهم إلا الذين عندنا وليسهم ليس غيرهم. ولكن الأعجب أن يؤخذ العلم من غيره، يؤخذ العلم من الإمام أبي حنيفة ويترك أهل البيت الذين أوصى بهم النبي، يؤخذ العلم من الإمام الشافعي، يؤخذ العلم من كل إنسان، من الإمام البخاري، من الإمام السمرقندي، من الإمام الزمخشري، ولكن لا يؤخذ من أهل البيت. لماذا؟ ما هو ذنب أهل البيت؟ هل عندهم؟ هل ارتكبوا ذنب؟ نحن لا نطالب الآن عن وجودهم أخذ يد أهل البيت، نحن نقول اعدلوا بين أهل البيت وبين أبي حنيفة. اعدلوا بين اهل البيت وبين الشافعي. اعدلوا قليلا اعدلوا قليلا. العدالة نحن لا نقول ان بالاسلام اسرية ولكن نقول اعدلوا بينه وبين ابي حنيفة. اعدلوا بينهم فلم تغلهم ولم تأخذوا مذهبهم. وعندما جئنا وعرضنا عليكم مذهبهم قلتم هذا ليس مذهب اهل البيت. تبدا لكم من هذا التصرف والله انكم ستسألون يوم القيامة. تفضلوا وجزاكم الله خير.
طيب دكتور عصام تقول اتفقنا انكم لم تأخذوا عن علي. لم نتفق دكتور، اتفقنا ان عبارتك غير صحيحة، اتفقنا انك كذبت دكتور عصام لما قلت تركوا اهل البيت. هذا اتفاقنا ان شاء الله تعالى. اتفقنا اذا الائمة الاربعة لم يقولوا تركنا الامام علي ولم يقل شيخ الاسلام تيمية بالحرف الواحد كما كذبت عليها الله يهديك، وقلت قال شيخ الإسلام تيمية تارك الأئمة الأربعة الإمام علي، ولكن كان ردا على الكذاب الآخر وهو الحلي بن المطهر لما قال أخذوا جميع الفقهاء عن علي رضي الله عنه. ونحن نقول لم يأخذوا عن علي وإنما أخذوا عن غيره، لا ترك لعلي لأنهم رووا عن علي، ولكن عندما تزعمون أن علمهم كله أخذوه عن علي. هذا رد شيخ الإسلام تيمية عليهم، وإلا روايات علي والنقل عن علي موجود مليء جدا منه كتب الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها. ولكن الشاهد أن الأئمة الأربعة لم يأخذوا علمهم كله عن علي كما زعم أخوك ابن المطهر. إذن لما الأربعة لم يتركوا عليا كما كذبت عليه عندما قلت بالحرف الواحد، وقلت لك إنك سيء الحفظ في البداية، والآن أقول الظاهر أنك يعني تعديت هذه المرحلة مرحلة أخرى. كان يقول عنها الإمام البخاري سكتوا عنه. بالنسبة لزياد فقط هذه المرة بس نبهت أن علي رضي الله هو الذي ولى زيادا. قلت خير القرون لأن فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الاثنى عشر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون القرون الثلاثة الأولى، أظن المهدي إلى الآن موجود أو تنكر دكتور عصام. إذا نحن الآن في الاسمة القرون المفضلة، ما انتهت القرون المفضلة، المهدي ما مات عندكم، ولد من 256 وما زال موجودا يعني. إذا لماذا القرون الثلاثة المفضلة يعني؟ القرون الأربعة عشر الآن كلها مفضلة، نحن هذا القرن الخامس عشر الآن، كل القرون مفضلة دكتور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويخرج مهديكم. طيب دكتور عصام ما قلت لي تقبل 50 مليون كلهم من أهل البيت؟ أنت قلت ما نقبل 50 مليون من أهل البيت في البداية، الآن تقبل دكتور عصام؟ ما رددت علي، عفوا دكتور عصام ممكن نسمع؟
عفوا الشيخ عثمان الخميس يبدو انك تخلط بين عصر الحضور وعصر الغيبة. خير القرون عصر الحضور، حضور الأئمة غير عصر الغيبة. فلذلك أصلاً أرجو أن تواصل لأنه بقي لك من الوقت كثير، أنا لن يبقى لي إلا 3 دقائق، أرجو أنك تواصل تتكلم، لا يمكن أنه أنا أفقد أنا أكون موقع وأنت فقط لا تجي. أنا سألتك الآن أكثر من 40 سؤال لم تجيب على سؤال واحد، كل كلامي كان بصيغة سؤال، لماذا 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 تركتم على البيت؟ وهذه عبارة ابن تيمية واضحة. ثانيا أرجوك أن تتأدب خليل، يعني تتأدب، أنت يبدو غير مؤدب يعني عندما تقول كلمة، أرجوك أن تتأدب لا تقل الأدب.
دكتور عصام أنا أدري أني أزعجتك بهذه الكلمة لكن أنت تجيب الكلام النفسي في دكتور عصام، لا تكذب، احنا ما نغلط عليك ان شاء الله، ما غلطنا، لما نقول لك انت كذاب انت كذاب دكتور عصام، ما غلطنا عليك ان شاء الله. وان اخرج لنا كلام شرفتين لما قال تركنا او ترك الائمه الاربعه الامام علي، اخرجها لنا واحنا نقول صدقت وضربت، لكن اذا قلت غير ذلك فهذا دكتور عصام ما نجاملك، اسمح لنا دكتور عصام. عصر الحضور والان عصر الغيبه، دكتور عصام هذا كلام جديد، هو متى حضر المهدي المنتظر؟ متى حضر؟ كل غايب، يسمى الغائب أصلا، متى حضر دكتور عصام؟ عصر الحضور وعصر الغياب. فدكتور عصام رجاء الغيبة الصور غيبة كبرى كل غايب، فدكتور عصام أخرج لنا متى حضر ابن هزم ساعة يصير خير القرون تفضل.
أنا أريد أيوة عفوا، أنا لا يمكن أكون أنا الآن بقي لي فقط تعرف 3 دقائق، أنت بقي لك أكثر من دقيقة، أكثر من 20 دقيقة تقريبا، أرجو أن لا أكون فقط أنا في موضوع السؤال، لم تجب عن سؤال. قال الإمام الثانية فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يبدأ من الإمام عليه الذكر، لماذا؟ أنا قلت لك أثبت الأدلة أن بني أمية أثروا في تركهم، لماذا تركهم على البيت؟ قال الإمام الثانية فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يبدأ إليه في الفقه. وأنت تقول لي أنا كذا جبتك العبارة بالصفعة بالرقم، خدتك الله يا أخي ما يقصى حتى أفرض أن تحمل جزالة لتسال، يعني قلت انه قال تركوا العلم الاربعه، اليس هذا العباره واضحه؟ يا اخي بالله عليك هل يجوز لك وهل تستطيع تجيب الدافع الله عندما تتهمني بالكذب لاجل افرض انه انا اخطات في قراءه العباره؟ فليس بالائمه الاربعه ولا غيرهم من ائمه الفقهاء من يرجع الى الامام علي في فقه، هل تقول كذاب؟ اتق الله يا اخي اتق الله.
دكتور عصام انت ما اخطات في العباره، أنت ذكرت الجزء والصفحة ونقلت الكلام قلت بالحرف الواحد، فكيف تكون أخطأت بالعبارة؟ ثم ما هي 40 سؤال التي ما أجبتها أنا؟ ثم قضية أعرضنا عن علي أو أخذنا عن علي رضي الله عنه، هذا في حديث الثقلين، نرى من تمسك بالثقلين نحن أم أنتم؟ الآن تتكلم عن آية المباهلة، إيش دخل هذه في قضية تركتم الإمام علي رضي الله عنه؟ نحن أتبع الإمام علي. دكتور عصام هل ما زال 50 مليون من أهل البيت؟ تفضل دكتور. السؤال غير مفهوم دكتور عصام، لن أعيد وسأترك لك هذه الدقيقة حتى تتنفس فيها في آخر حديثنا، وسأكمل كلامي إن شاء الله تعالى عن موقفكم من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أني ما سمعت شيئا عن آية المباهلة، لذلك حتى أسمع شيئا عن آية المباهلة يدل على إمامتهم ويدل على تقديمهم ويدل على أخذ الدين منهم هم فقط، ما سمعت شيئا سوى كلاما إنشائيا، ولكن احتفظ بهذه الدقيقة لعلها تنفعك يوما من الدهر. ذكرنا في الجلسة الماضية أن علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن وهو الثقل الأكبر، وطعنوا فيه طعنا شديدا، واليوم نكمل في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كلامنا عن موقف الشيعة من القرآن الكريم. قلنا إنه 5 من الشيعة ينقل عنهم الشيعة دائما أنهم لم يقولوا بالتحريف، ولكن هذه الاعتذارات من هؤلاء أو عن هؤلاء الأربعة أو الخمسة على خلاف عند الشيعة، أنا أريد أن أعرف أولا هل هؤلاء فعلا لم يقولوا بالتحريف أو قالوا بالتحريف كغيرهم. هم 5: ابن بابويه الصدوق، المفيد، المرتضى، أبو جعفر الطوسي، أبو علي الطبرسي، وهناك من أضاف إليهم ابن طاووس، مع أن النور الطبرسي في فصل الخطاب نسب إلى ابن طاووس أنه يقول بالتحريف. أما الصدوق فإنه روى في كتابه ثواب الأعمال صفحة 39 و100، ونقله عنه المجلس في بحار الأنوار في الجزء 92 صفحة 50 أنه روى عن أبي عبد الله أنه قال: إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقصوها وحرفوها. هذه رواها الصدوق في كتابه. وروى كذلك الصدوق أن القرآن يأتي يوم القيامة يشتكي ويقول: يا رب حرقوني مزقوني، وهذا في الخصال الجزء الأول صفحة 74 و100. بينما في بحار الأنوار في الجزء 92 صفحة 49 فيه: حرفوني ومزقوني. أما الطوسي الذي يقول بعدم التحريف فهو الذي هدم كتاب الكشي، ومن رجع إلى كتاب الكشي الرجالي وجد روايات التحريف طافحة في هذا الكتاب، فمنها أنه روى أنه عن أحد الأئمة أنه قال: لا تأخذن دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. وهذا في رجال الكشي صفحة 10. كذلك الطبرسي في كتابه فصل الخطاب ينقل عن ابن طاووس أنه قال: إن عثمان حرق المصاحف لأنه وقع فيها تبديل وتغيير. إذن هؤلاء علماؤكم الذين يذكر عنهم أنهم لا يقولون بالتحريف. طيب، نحن نرد عليكم في قولكم أنكم تعتذرون للقائلين بالتحريف إنهم لم يقولوا به وإنما هذه روايات. أولا، هناك روايات لا تحتمل، وذلك لصراحتها، هكذا: القرآن محرف، القرآن مبدل، الآية غلط، وهكذا تقولون والعياذ بالله. ثم كذلك نص كثير من علمائكم على القول بالتحريف، وأنا أطلب منك دكتور عصام ومن كل الشيعة الحاضرين أن تقولوا: إن من قال إن القرآن محرف كافر، من طعن بالثقل الأكبر. أنت قلت دكتور عصام مقولة غريبة، قلت: كل من يبغض أهل البيت كافر بالإجماع. طيب يا دكتور عصام، كل من يقول بالتحريف بتحريف القرآن كافر بالإجماع ولا لا؟ عندنا كافر بالإجماع، عندكم كافر بالإجماع. ليتك تتجرأ، ليتك تقولها، ليتكم جميعا تقولونها، تقولون إن من يقول بالتحريف كافر. كذلك رواية أن القرآن نزل على محمد 17,000 آية دليل على أنكم تقولون بالتحريف، لأن القرآن ما يتجاوز 6,300 وشيء، وأنتم تقولون 17,000 آية، 3 أضعاف القرآن الموجود. وهذه الرواية صححها المجلس دكتور عصام. بعض علماء الشيعة ادعوا نقصان سور بكاملها، زعموا أنها حذفت كما زعم النور الطبرسي في فصل الخطاب. ثم تعالوا، لماذا تثنون على العلماء الذين قالوا بالتحريف؟ أنا أريد كلمة واحدة فقط في النور الطبرسي الذي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كلمة واحدة فقط قولوها لله جل وعلا في من قال إن في القرآن آيات سخيفة والعياذ بالله. علماؤكم الكبار كالطبرسي وعدنان البحراني، يعني نور الطبرسي وعدنان البحراني والمجلسي ونعمة الله الجزائري، ماذا قالوا عن علمائكم الذين لم يقولوا بالتحريف؟ قالوا: إنما قالوا بعدم التحريف تقية، تلك التقية التي ضيعتم الأمة في استخدامها، تستخدمونها في كل شيء، جعلتموها دينا، بل جعلتموها 19 دين، بل جعلتموه من لا تقية له لا دين له والعياذ بالله. كذلك بعض علمائكم أنكروا التحريف ولقنوا روايات التحريف في كتبهم، فماذا نصدق؟ ثم كذلك بعض علماء الشيعة نقل الإجماع والاتفاق، بل قال إنه من ضروريات المذهب، أي لا يكون الشيعي شيعيا إن لم يقل بتحريف القرآن. ثم لماذا تكذبون؟ لماذا لا تكونون صريحين عندما نناقش قضية التحريف؟ دائما تكذبون، تقولون لم يقل أحد بالتحريف، لم يقل أحد بالتحريف، وأنتم تعلمون أن الآلاف منكم يقولون بالتحريف والمئات من علمائكم يقولون بالتحريف، بل هناك من نقل الإجماع على القول بالتحريف منكم. نعم، قد يلبس بعض علماء الشيعة على الناس في قضية التحريف وينكرونه أمام العوام، فأنا أقول هل يفعلون هذا تقية؟ هل يراعون الظروف والمناسبات؟ أهناك كتب خاصة للخاصة وكتب للعامة وأهل السنة؟ هل هناك خلاف حقيقي بين علمائكم؟ علماء يقولون بالتحريف وعلماء لا يقولون بالتحريف، مع أن بعض علمائكم نقل التواتر، قال رواية التحريف متواترة، وقال نعمة الله الجزائري لا توجد ولا رواية واحدة عن إمام المعصوم يقول فيها بعدم التحريف. ولكن لما تحداكم الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى أن تأتوا برواية واحدة فقط عن إمام المعصوم يقول بعدم التحريف عجزتم، وإلى الآن تعجزون، بينما آلاف الروايات عن علمائكم نقلها النور الطبرسي، نقل 2000 رواية في كتابه فصل الخطاب عن أئمتكم يقولون بالتحريف. الآن صرتم تتحججون بالطوسي وأبي علي الطبرسي والصدوق والمفيد، أين أتباع الأئمة؟ ألستم أتباع الأئمة الاثني عشر؟ الأئمة الاثني عشر المنقول عنهم القول بالتحريف، لماذا تذهبون إلى المفيد؟ لماذا تذهبون إلى الطوسي وإلى الطبرسي وإلى ابن طاووس؟ ما أنتم هؤلاء؟ أنتم عندكم رواية الإمام إذا عرضت القرآن يضرب بها عرض الحائط. طيب قول الطوسي والطبرسي والصدوق والمفيد إذا عرض قول الإمام يضرب أيضا بقول الإمام عرض الحائط. هنيئا لكم اتباعكم للأئمة. ثم كذلك ما جاء عن قول بعضكم صحيح الإسناد وضعيف الإسناد وغير ذلك، عفوا الذي كتب لا يكتب، ممنوع الكتابة، وإن جئت تناظر تعال ناظر بدل أخيك التيجاني، لا أحد يكتب، ترفع الكتابة عفوا، لا أحد يكتب، تريد تناقش تعال ناقش، أما تناقش تدافع عن أخيك لا تدافع عن أخيك، هو يدافع عن نفسه، وضعتموها أنتم هنا ليدافع عن نفسه، ارفع الكتابة، بارك الله فيك. طيب إذن القضية وما فيها أن أئمتكم هم الذين يقولون بالتحريف، يتحجج بعض علماء الشيعة المحدثين في قضية نسخ التلاوة ويقولون إن نسخ التلاوة هو عين القول بالتحريف. لا بأس، تضعون أيديكم في أيدينا، أتقولون إن نسخ التلاوة هو التحريف؟ إذن كفروا من يقول بنسخ التلاوة، هيا كفروا من إذا كان نسخ التلاوة هو التحريف، إذا قولوا بكفر من يقول بنسخ التلاوة. أتدرون من يقول بنسخ التلاوة؟ كل علمائكم الذين لا يقولون بالتحريف، بل الذين يدعون أنهم لا يقولون بالتحريف كالمرتضى والطبرسي والطوسي يقولون بنسخ التلاوة، وقد نقل عنهم هذا الطبرسي وغيره، بل نقلوه أيضا في كتبهم. ولذلك لما زعم الخوئي أن نسخ التلاوة هو القول بالتحريف فهذا لا شك أنه باطل، لأن علماءهم الكبار يقولون بنسخ التلاوة، بل هم العلماء الذين يعتمد عليهم في الرد على من يقول بالتحريف. فهذا أولا الطوسي أبو جعفر الطوسي الذي ينكر التحريف، قال النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة، منها ما نسخ لفظه دون حكم، ما نسخ لفظه، هكذا يقول الطوسي الذي تحتجون بقوله. ثم قال كذلك: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم. جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه، وهذا قاله في كتابه التبيان في الجزء الأول صفحة 13. وكذا الأصفهاني في آراء حول القرآن نقل عنه صاحب الكتاب الفاني يقول في صفحة 2800: والعتاق الحلي قال: المنسوخ على ثلاثة ضروب، هكذا قال، هي ثلاثة أضرب طبعا. المهم قال: المنسوخ على ثلاثة ضروب، منها ما نسخ خطه وبقي حكمه، ما نسخ خطه وبقي حكمه، نسخ التلاوة يا دكتور. الفيض الكاشان يقول: ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها أو ننسها بأن نرفع رسمها، هذا في الصافي الجزء الأول صفحة 78 و100. أنقل باللفظ ليس من رأسي دكتور عصام. المحقق الثاني قال النوري الطبرسي وذهب العلامة في النهاية والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب القوانين إلى الوقوع أي نسخ التلاوة، قال: وهو ظاهر بعض الفقهاء، هذا في فصل الخطاب صفحة 107. وقال كذلك النوري الطبرسي وقال العلامة في النهاية في مقام إثبات جواز نسخ التلاوة: لنا العقل والنقل، أما النقل فما جاء من قوله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وأما نسخها يعني الحكم والتلاوة، فما روي في سورة الأحزاب أنها كانت تعدل البقرة، هذا في فصل الخطاب صفحة 115. المرتضى الذي لم يقل بالتحريف قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه، وهذا في الذريعة إلى أصول الشيعة صفحة 428. وهذا مغنية يقول: ما ننسخ من آية أي نزيلها أو ننسها نمحو حفظها من القلوب، وهذا في التفسير المبين في مكان هذه الآية. فالقصد أن نسخ التلاوة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب عفوا أحمد البعلبكي، أنا لن أتكلم حتى يخرج من الغرفة أو يمتنع عن الكتابة أو يأتي يناظر بدل السجاني بدل العصام، أنا متوقف الآن عن الكلام. قابل جدا أن يتحمس الآخرون للدفاع عن الدكتور عصام، ولكن إن كان الدكتور عصام يعجز عن الرد فليأتي غيره، ما في أي مانع أبدا، بدل أن تكتب هنا أعطه وليتكلم هو، أرسل إليه وليتكلم هو، وإذا كنت عنده فالأمر أوضح من ذلك أتصور. فالشاهد من هذا حتى يعرف الجميع من هم أتباع الكتاب وأتباع السنة وأتباع أهل البيت. ولذلك الدكتور عصام يقول: تتهمني بالكذب تتهمني بالكذب تتهمني بالكذب. أنا لا أتهمك، أنا أمسك عليك، أنا لا أتهمك دكتور عصام، أنا أمسك عليك ما تكذب، ليس اتهاما لأنك تكذب فعلا دكتور عصام، وأنا مؤدب جدا ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل ربي جل وعلا. غير المؤدب هو الذي يكذب ولا يستحي أمام الناس هكذا. وإن كنت صادقا دكتور عصام أثبت للجميع أنك لم تكذب. سألتك في بداية الكلام عن كذباتك القديمة فلم تحر جوابا، وإلى الآن لم أسمع جوابا بل إنكارا، وأنا أسمعك بصوتك في كل مرة ولا ترد، وقلت سترد ولم ترد، والآن تقول سترد ولم ترد، ونقلت عن شيخ الإسلام كذبا وأبطلته لك. دكتور عصام إن لم يكن عندك شيء من الحق فالسكوت خير لك من أمثال هذه المناظرات التي أرى أنك لست أهلا لها، واسمح لي على هذه الكلمة. طيب أنا احتراما للحاضرين سأتكلم إذا عرفت كم بقي لي من الوقت، فقط أتكلم في موضوع مهم إن شاء الله. كم بقي لي من الوقت؟ طيب بقيت لي 6 دقائق. طيب سأتكلم عن آية المباهلة التي ما سمعنا من دكتور عصام إلا أنها تدل على فضله. نعم نحن نقول تدل آية المباهلة على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن لا ننكر هذا. نحن نقول أين الإمامة؟ أين الإمامة التي تدعونها؟ إن كنتم تقصدون الفضل فعندنا في كتبنا من الفضائل لأبي بكر وعمر وعثمان ما لعلي أيضا. فقضية ذكر الفضائل ليست هي ديدننا وليست هي موضوعنا. نحن عندما نناقش تأثير الفضائل علي ونناقشها لا نقصد في مناقشتنا لها ردها، لأننا نؤمن بها فقد رويناها في كتبنا، ولأبي بكر أمثالها، ولعمر ولعثمان ولغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا جميعا يتفاوتون في هذا الفضل. فلذلك أنا أقول نحن عندما نناقش فضائل علي رضي الله عنه نريد أن نصل هل هذه الفضائل تدل على الإمامة؟ هل هذه الأحاديث تدل على العصمة؟ هل هذه الأحاديث تدل على التقدم على غيره رضي الله؟ هذا الذي نناقش، لا نناقش أصل الفضيلة. نحن نؤمن بفضائل علي رضي الله كما نؤمن بفضائل غيره رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك أقول إنه جاء عندنا في كتبنا، لأننا لا نعتمد على كتبكم أصلا لأنها مليئة بالكذب، لا نعتمد على كتبنا في النقل. فأقول إن فضائل أبي بكر أكثر من فضائل علي رضي الله عنه، بل جاءت فضائل أبي بكر خاصة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها. وكذلك جاء في فضله رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لصاحبي. وكذا هجرته وقول الله جل وعلا له إذ أخرج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما قال الله إن الله معنا لأحد من البشر سوى الأنبياء إلا لأبي بكر رضي الله عنه. وجاء فضائل عمر الشيء الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال لعثمان إنه رجل حي تستحي منه الملائكة. وقول النبي لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبشرهم جميعا في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليست هذه هي الأدلة على التقدم على الإمامة. أنتم تريدون الإمامة، أنتم تريدون التقدم لعلي رضي الله عنه، لا تأتوننا بمجرد الفضائل. والعجيب أن الدكتور عصام في الجلسة الماضية أو التي قبلها ذكر كلاما غريبا، وأنا أتصور أنه يعني